نحمدك اللهم أعظم الحمد على ما هديتنا إليه من إيمان صادق ورسول بالحكمة ناطق أرسلته على حين فترة من الرسل فهديت به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، بعثته رحمة للعالمين وإماما للمتقين ومحجة للسالكين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين. وافترضت على العباد محبته وتعزيره وتوقيره وإجلاله والقيام بحقه، وجعلت الذل والصغار على من خالف أمره وعصاه، وسددت إلى جنتك الأبواب فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، شرحت له صدره ويسرت له أمره ووضعت عنه وزره ورفعت له ذكره، فما زال مشمرا في سبيل دعوتك لا يصده عن ذلك صاد، مجاهدا في تبليغ الإسلام لا يرده عن ذلك راد، حتى سارت ملته السمحاء مسار الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، ونادى قائلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله عليه وآله وسلم. أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، وأشهد شهادة حق وصدق، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة ونصح للأمة فكشف الله به عنا الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين، ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، ما ترك شيئا مما يقربنا من الجنة أو يباعدنا عن النار إلا وأخبرنا به، فاللهم اجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذا الشهر، شهر ربيع الأول من كل عام، يكثر الصخب ويتزايد وتعلو أصوات الضوضاء، كل ذلك بزعم الاحتفاء والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثابت تاريخيا أن يوم 12 من ربيع الأول هو في الحقيقة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس يوم مولده. هل يحتفلون بيوم وفاته صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلقد أخطأوا يوم مولده، وعلى فرضية علمهم بيوم مولده هل شرع لهم أن يعلنوا الاحتفال بهذه الصور المزرية يا عباد الله، لست بصدد الحديث عن تلك المسألة، لكنني فقط سأعيش مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان حالهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كيف أحب النبي، والفارق بيننا وبينهم أنهم أحبوا النبي ولم يحتفلوا، ونحن قد احتفلنا بالنبي دون أن نحب. بداية أقول، لو أردنا أن نجري استفتاء بين 1,600,000,000 مسلم يعلنون الشهادتين، وهذا الاستفتاء عبارة عن بطاقة تحمل في أعلاها سؤالا وأسفل البطاقة خانتان، واحدة للإجابة بالإثبات وأخرى للإجابة بالنفي. وما هو السؤال يا ترى؟ السؤال هو: هل تحب الله؟ وأنا أكاد أقطع وأجزم بلا شك ولا ريبة أن النتيجة لن يتخلف منها واحد، ولن تكون هناك إجابة بالسلب أو بالنفي، بل ستكون الإجابة كلها بالإيجاب وبالإثبات. لكن هذا الاستفتاء يلزمه استفتاء ثاني، والاستفتاء الثاني هو الآخر، عبارة عن بطاقة تحمل أعلاها سؤالا، تحمل في أعلاها سؤالا وأسفلها خانتان، واحدة للإجابة بالإثبات وأخرى للإجابة بالنفي. والسؤال يا ترى ما هو؟ السؤال هو: هل اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والإجابة لن تكون شفهية، لن تكون كلاما، لن تكون زعما أو ادعاء، بل إن واقعك هو الذي سيصدق أو يكذب. هل اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما العلاقة بين الاستفتاء الأول والاستفتاء الثاني؟ العلاقة بينهما آية الابتلاء، كما سماها الحسن البصري رحمه الله في سورة آل عمران. قال: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم محب لله، وإن لم يصرخ ويجهر بهذا الحب. وغير المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم والله وبالله وتالله ما أحب الله. يا عباد الله، الحب ليس ادعاء، الحب ليس كلاما، الحب ليس صراخا. إن كثيرا ممن يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلون الفجر في جماعة، مفرطون في الصلوات في جماعة، ليس لهم ورد من كتاب الله رب العالمين، ربما أنهم قاطعوا أرحامهم، ربما أنهم عاقوا والديهم، ربما أنهم مفرطون كثيرا كثيرا في آداب هذا الدين العظيم، ثم يزعمون ويدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان والله أشد من حبنا لأموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، والحديث رواه البخاري ومسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من والدك؟ هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ولدك؟ هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الناس كلهم؟ وهنا انبرى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من الناس كلهم إلا من نفسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر عمر وقال لا يا عمر، لا والله والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. وهنا قال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، أي الآن استقر الإيمان في قلبك وكمل. لا يؤمن نفي، لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك فاعلم أن في إيمانك خللا. ولو افترضنا أنك تمضي في طريق أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتم أن يضحى بواحد منكما، لو فكرت لبرهة للحظة هنيهة من يا ترى سيضحى به، أنا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن في إيمانك خللا. ينبغي دون أن تفكر أن تكون فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالى أيها الحبيب الكريم لنلقي إطلالة على تلك الصور المشرقة التي تنضح بالمحبة الصادقة من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبدأ بالحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول إني في الصف يوم بدر وإذ على جانبي غلامان حديثا سن ما تمنيت أن أكون بينهما لأنهما لا يقياني ولا يحفظاني ولا يمكن أن أستقوي بهما بين نيران المعركة، فإذ بأحدهما يقترب مني ويقول يا عم هل تعرف أبا جهل؟ فقلت نعم يا ابن أخي وما حاجتك إليه؟ قال لقد علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووالله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، لا يفارق سوادي سواده أي لا يفارق ظلي ظله حتى يموت الأعجل منا، إما أن أقتله وإما أن يقتلني. قال وإذ بالثاني يغمزني ويقول مثل ما قال الأول، ولما رأيت أبا جهل أشرت إليهما وقلت هذا هو صاحبكما. قال والله لقد انقضى عليه كالصقرين بيد كل واحد منهما سيف، فضربه ضربة واحدة فأردياه يتشحط في دمه. وعاد الغلامان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحدهما يا رسول الله قتلت فرعون الأمة، قتلت أبا جهل. ويقول الآخر لا يا رسول الله بل أنا الذي قتلته. فيسألهما النبي صلى الله عليه وسلم ها هل مسحتما سيفيكما؟ قالا لا. قال أرياني سيفيكما. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا السيفان ملطخان بالدماء النجسة، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما قتل. هذا حال الغلمان في الصدر الأول من الإسلام. عند البخاري ومسلم من حديث المسور ابن مخرمة، وهذا الحديث يقص علينا طرفا من صلح الحديبية، يقول لما صدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت قلت لهم هل تتهمونني؟ هذا هو عروة بن مسعود الثقفي. لما صدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت ومنعوهم العمرة العام وكادت نيران الحرب أن تدق، فتدخل عروة بن مسعود الثقفي وكان لم يزل على الكفر، فقال لقريش هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد، فدعوني آته، إذنوا لي أن آتي محمدا لأفاوضه. قالوا قد أذنا لك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إنها واحدة من ثنتين، إما أن تنتصر عليهم وتجتاحهم وتذلهم، فهل رأيت كريما أذل قومه قبلك؟ وإن كانت الثانية فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. كل هؤلاء وقت الجد سيفروا ويتركوك وحيدا، فلا تغتر بهم. وكان يقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما سمع هذه القالة الخبيثة قال له أنحن نفر وندع؟ أمصص بذر اللات، كلمة في غاية المهانة، والبذر هو موضع الختان من الأنثى. يقول له أبو بكر اذهب إلى اللات الصنم الذي تعبده واكشفه وانظر بين فخذيه وامصص بذره، كلمة مهينة. فقال عروة من هذا يا محمد؟ قال انه ابن ابي قحافة. فقال عروة والله لولا ان لك علي يدا لأجبتك، لولا لك جميل سابق علي كنت رديت عليك الاهانة باهانة، ولكن جزيتك بها واحدة بواحدة، هذه في مقابل ما سبق لك علي من يد، إن عاودت الخطأ سأرد الخطأ بالخطأ. وهنا لفتة بديعة، ألا وهي أن الرجل على كفره حفظ الجميل في حينه وفي موطنه. وكان من عادة العرب الأقران المتقاربين في السن أن الواحد كان إذا كلم أخاه يمد يده ليمسك لحيته، فكان عروة يمد يده ليمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك شاب ملثم يمسك سيفه، فكلما مد عروة يده إلى لحية النبي إذ بالسيف يضرب بجانب السيف على يده وقل أخفض يدك يا عدو الله قبل ألا ترتد إليك، فينسى ويمد يده وإذ بالسيف ينزل على يده. وهنا انزعج عروة وقال من هذا الذي أزعجني يا محمد؟ قال إنه ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال له عروة أي غدر أيها الغادر، لازلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ وكان لذلك قصة، ألا وهي أن عروة أن المغيرة بن شعبة كان صاحبا لثلاثة عشر رجل في الجاهلية، فشربوا الخمر جميعا وسكروا فذبحهم وأخذ أموالهم وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما، فقبل النبي من المغيرة الإسلام، قال أما الإسلام فأقبله منك، أما المال فلست منه في شيء، فإنه أخذ غدرا وكادت نيران الحرب أن تدق في أرجاء مكة، فتعهد عروة أن يتولى سداد الديات عن ابن أخيه حقنا للدماء، وهذا هو السبب أنه قال: أي غدر، لا زلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمث؟ وما لبث عروة أن جيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء إليه بالوضوء، قال: والله ما سقطت قطرة ماء على الأرض، فلقد كان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنخم النبي نخامة، النخامة حتة البلغم اللي بتنزل وتسقط من الأنف في اللف في الفم فيلفظها المرء، هذه اسمها النخامة، وما تنخم النبي نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا ودلك بها وجهه وجلده، والله كانوا يبتدرون أمره وكانوا يخفضون الصوت عنده، وكانوا لا يحدون النظر إليه تعظيما له. وهنا عاد عروة إلى مكة وقال: والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الرجل في أول الأمر كان يقول: ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك، الآن يقول: قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، لأن محمدا من ورائه أسود ليوث ضراغم يود كل واحد منهم أن يفتديه بروحه، فأين أنتم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أبو سفيان ابن حرب، وهو على الكفر، لما جيء بزيد بن دثنة وصلب وجعلوه هدفا لسهامهم، فاقترب منه أبو سفيان وقال له: أيسرك أن محمدا مكانك مصلوب في هذا المكان وأنت في أهلك آمن سالم مطمئن؟ قال: والله ما يسرني أن أكون آمنا سالما مطمئنا في أهلي ومالي وأن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في أصبعه، والله العظيم الشوكة في عيني أهون من أن تصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصبعه. أنس بن مالك يروي لنا خبرا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وابن هشام في السيرة النبوية، الخبر مفاده أن امرأة من بني دينار في غزوة أحد، وكان قد شاع خبر موت أو مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فانبرت المرأة وانطلقت لا تلوي على شيء، فاستوقفوها وقال: انظري، فإذ بها تجد أباها مقتولا، فلم يرعها المشهد ولم يهزها، بل قالت: كيف حال رسول الله؟ ماذا فعل رسول الله؟ ثم استوقفوها فإذ بأخيها قد قتل، فلم تتأثر ولم تهتز، قالت أروني رسول الله، كيف حال رسول الله؟ فاستوقفوها من بعدهما بزوجها وولدها، امرأة تفقد في معركة واحدة أباها وأخاها وزوجها وولدها، وما إن رأت النبي صلى الله عليه وسلم بعافية وبسلامة نظرت إليه وبكت وقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك في الحياة جلل، أي هينة. هذا هو الحب يا عباد الله. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أرسلني أبي بخريزة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخريزة أي العصيدة، وهي طعام يصنع من السمن والعسل والدقيق. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما معك يا جابر؟ ألحم؟ هل معك لحم؟ قال قلت لا يا رسول الله، ثم دفعتها إليه. فلما عاد جابر إلى أبيه قال له أبوه يا بني هل رأيت رسول الله؟ قال قلت نعم. قال وماذا قال لك؟ قال سألني ما معك يا جابر؟ ألحم؟ قال لعله اشتهى اللحم، فلم يرسل ليتثبت أو يستوثق هل يشتهي أم لا، وقام إلى داجن عنده فذبحه ثم شواه ثم أرسله إليه. هذا هو الحب. جابر رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق يقول ظللنا في حفر الخندق 3 أيام لم نذق فيها ذواقا، 3 أيام بنكسر في الحجارة وما أكلنا شيئا يذكر، لم نذق فيها ذواقا، واعترضتنا كدية عظيمة أي صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، لا تؤثر فيها المساحي ولا الفؤوس، وقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أجلس في خيمة فإذا بوجهه أثر الجوع، فقلنا يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمسك بالفأس وقال بسم الله وضربها ضربة فصارت كثيبا أهيلا، تحولت إلى كوم من الرمل بضربة واحدة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر قلت يا رسول الله ذلي أن أعود إلى البيت، فأذن له، هذا خلق إسلامي، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل جابر على امرأته وقال ما عندكم من الطعام؟ لقد رأيت اليوم ما لي عليه صبر. قالت وماذا رأيت؟ قال رأيت أثر الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا إلهي لا تنسى أيها الأخ الحبيب أن جابرا هو الآخر لم يذق طعاما منذ 3 أيام، ولكنه نسي جوعه أمام جوع حبيبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا المحب الصادق ينسى ألمه إذا رأى ألم حبيبه، ينسى توجعاته، ينسى أحزانه أمام حزن حبيبه صلوات الله وسلامه عليه. لقد رأيت ما لي عليه صبر. قالت وماذا رأيت؟ قال رأيت أثر الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأته يا جابر إنما هو داجن صغير وصاع من شعير فلا تفضحنا برسول الله ومن معه. قال ولكنني عزمت عليك أن تذبحي وأن تطبخي. قالت إن كنت لا محالة فاعلا فأسر إلى النبي وبعض أصحابه ولا تشعرن من القوم أحدا. فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه وقال يا رسول الله داجن صغير وصاع من شعير فأت وبعض أصحابك ولا تشعرن من القوم أحدا. وإذ بالحبيب صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق: يا أهل الخندق هلموا هلموا هلموا، فقد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، وأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عد إلى بيتك وأمر أهلك ألا يطبخوا وألا يخبزوا حتى آتي. وعاد جابر إلى امرأته وبينما هو يحدثها إذ بمسيرة تأتي على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مد البصر بشر. فقالت له امرأته: بك وبك، بلغتنا كده يجي لك وحط لك، ألم أقل لك لا تفضحنا برسول الله ومن معه؟ قال: لا، قد قلت الذي أمرتني. قالت: هل أخبرت رسول الله بما عندنا؟ قال: نعم. قالت: فرسول الله أعلم صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالبرمة أي باللحم، فبصق وبارك أي دعا بالبركة، وقال: ائتني بالعجين، فبصق وبارك، ثم قال: مر أهلك أن يطبخوا وأن يخبزوا. فطبخوا وخبزوا. قال جابر: وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر أدخل علي أهل الخندق. فأدخلهم عشرا عشرا. قال جابر: والله لقد أكلوا جميعا وكانوا ألف نفر، وإن الطعام كما هو، وإن الخبز كما هو، وإن اللحم كما هو. هذا هو الحب يا عباد الله. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مهاجرا وكان يركب دابته، ومن المعلوم أن الناقة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم ستبرك في المكان الذي سيحل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، وكل يتمنى أن يحظى بهذا الشرف. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمام بيت أبي أيوب بركة الناقة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي أيوب، وأراد بعضهم أن يستأثر بالرحل، يعني إذا كان حظنا أخطأ في أن نفوز ونحظى بالنبي ليحل ضيفا علينا، فلا أقل من أن نشرف وأن نتبرك بأن يكون رحله عندنا. فقال النبي: المرء مع رحله. وكانت دار أبي أيوب تتألف من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي. فقال أبو أيوب: يا رسول الله اصعد إلى الطابق العلوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق بي، يغشاني أصحابي، خليني تحت هنا علشان أصحابي لما ييجوا ما كلفهمش عناء الصعود والنزول، وفي نفس الوقت ما يخدشوش حرمة البيت. يقول أبو أيوب: فبينما أنا أسير ليلا، أنا ماشي بالليل، ففزعت وقلت في نفسي: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ قال: فانجمعت أنا وامرأتي في ركن من أركان الحجرة. اسمع، وانكسر لنا حب ماء، يعني زر مية، فجففته أنا وامرأتي بلحافي، والله ما لنا يومئذ غيره حتى لا تسقط قطرة ماء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت أرسل إليه الطعام فيأكل، لا آكل أنا وأم أيوب حتى تأتي فضلة النبي، فنتحسس مواضع يده من القصعة وفمه من كوب الماء، فعسانا أن نصيب موضعا مسته يد النبي أو شفتاه صلى الله عليه وسلم. قال: وبينما أرسلت إليه طعاما يوما وكان في الطعام بصل، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام ولم يأكل من البصل، فقال أبو أيوب: يا رسول الله، أكلت من الطعام ولم تأكل من البصل، أحرام هو؟ فقال: لا، بل هو حلال، ولكنني أناجي من لا تناجي. الله، أناجي جبريل، وجبريل يتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. قال أبو أيوب: لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. أكل البصل ليس حراما، لا نحرمه، هو حلال، بحيث لا تتناوله أو تتعاطاه وأنت في طريقك إلى المسجد، كي لا تتأذى منك الملائكة أو لا يتأذى منك المصلون. لكن أبا أيوب يقول: لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. سبحان الله رب العالمين. هذا هو الحب يا عباد الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. أيها الأحبة الكرام، دخل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما يوماً على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله يلبس ثوباً أحمر خالصاً، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه عنه، وكان هذا كافيا ليعلم الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيئا يكرهه، رأى شيئا يكرهه. فعاد عبد الله إلى بيته فوجد أهله يسجرون التنور، فقذف بهذا الثوب في النار فاحترق، ولبس آخر وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ما صنعت بها يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، سجرتها في التنور. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيتها بعض أهلك، أي بعض زوجاتك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها كثير عبادة، أي من النوافل، غير أنني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن المرء يحشر مع من أحب. قال أنس: والله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب. فوالله إنني أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن قصر بي العمل. هذا هو الحب. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. المحبة ليست تشكيا، ليست صراخا كهؤلاء المخابيل المهابيل المجانين المعاتيه، يزعمون أنهم يحبون النبي، وليس هذا حب، بل هذا عته وجنون. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. نعم يا عباد الله، انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترجموا الحب إلى طاعة، إلى استجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. قال الله جل وتعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يمضي خارج المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يحدث الصحابة، فوقف أحدهم أو وقف بعضهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا يرحمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة في المسجد وعبد الله بن مسعود في طريقه إلى المسجد، فيسمع ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا يرحمكم الله، فيجلس ابن مسعود على الصخر المحماة بأشعة الشمس التي تكاد تذيب الحجارة، يجلس ابن مسعود وقتا طويلا. وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج فوجد ابن مسعود جالسا على الحجارة في هذا الحر الشديد، فيسأله النبي متعجبا ما أجلسك ها هنا يا أبا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله هنا أتاني أمرك اجلسوا، فخشيت لو لم أجلس أن أكون قد عصيت الله. قال زادك الله طاعة لله ورسوله. هذه الطاعة يا عباد الله، هذه المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الحقيقة والإدعاء، كانت عنوان لقائنا في هذا اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين. اللهم اهدنا